بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، تكلمنا في الدرس الماضي عن الخوارج، وبدأنا بذكر أسباب اختيار هذا الموضوع للكلام فيه، وبينا خطر هذه الفرقة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت لكم مختصرا لما حصل في زمن عثمان رضي الله عنه من خروجهم عليه، والشبه التي أثيرت حول عثمان رضي الله عنه، والتي انتهت بثورة عليه واستشهاده. وسنعود للكلام على مقتل عثمان رضي الله عنه، وأنه شهيد الدار كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أنه تقتله فئة من أهل النفاق، وما جرى في زمن علي رضي الله عنه. ولكن قبل ذلك أود أن أذكر الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذم الخوارج وبيان سوء عاقبتهم والأمر بقتالهم، مع بيان كذلك صفاتهم وأقوال أهل العلم فيهم والتحذير منهم. كل ذلك لأجل عدم الاغترار بأعيانهم والحذر من أفكارهم، فإنهم فتنة وبلاء. قال ابن تيمية رحمه الله: وكذلك الخوارج لما كانوا أهل سيف وقتال ظهرت مخالفتهم للجماعة حين كانوا يقاتلون الناس، وأما اليوم فلا يعرفهم أكثر الناس. انتهى كلامه. وهنا الخطورة، أن يشتبه أمرهم على العامة فيظنونهم أهل دين وأهل جهاد وأمر بمعروف ونهي عن المنكر، في حين أنهم أهل باطل وأهل شر وزيغ وانحراف في الاعتقاد وانحراف في الفكر والسلوك. أولا، ما هي الأسماء التي عرف بها الخوارج؟ أول اسم هو اسم الخوارج، وهو الاسم الذي أطلقه عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فيما ورد عنه من أحاديث صحيحة في ذمهم، فقال صلى الله عليه وسلم: الخوارج كلاب النار، فسماهم خوارج. كذلك الحرورية، من أسمائهم الحرورية نسبة إلى قرية اسمها حروراء في العراق، وهذه التسمية ذكرها بعض الصحابة رضوان الله عليهم، مثل عائشة رضي الله عنها، فقد روى البخاري ومسلم أن امرأة قالت لعائشة رضي الله عنها: أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت: أحرورية أنت؟ كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به، أو قالت فلا نفعله، يعني قضاء الصلاة. فقالت: أحرورية أنت؟ قضاء الصلاة على الحائض. وهذا من اعتقاد الخوارج، أن الحائض إذا طهرت قضت ما عليها. من أسمائهم الشراة، جمع شاري، فهم يدعون أنهم شروا أنفسهم لله، كما في قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. عبد الرحمن بن ملجم لما قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه طعنه وهو يتلو هذه الآية: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وكذلك من أسمائهم المحكمة، وذلك لأنهم رفضوا تحكيم الحكمين في الخلاف الذي وقع بين علي ومعاوية رضي الله عنهما. ومن أسمائهم المارقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بقوله: يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. ومن أسمائهم القعدية أو القعدة، وهم الذين يخرجون عن طاعة الحاكم لكن ليس بالسيف وإنما باللسان، ولا يبدون ذلك علانية، وإنما دورهم دور تحريض وإثارة للناس، يذكرون المعائب، يعددون السيئات والمثالب أمام الناس. قال ابن حجر رحمه الله في وصف حالهم: والقعد من الخوارج كانوا لا يرون بالحرب، كانوا لا يرون بالحرب، بل ينكرون على أمراء الجور حسب الطاقة ويدعون إلى رأيهم ويزينون مع ذلك الخروج ويحسنونه. وقال في موضع آخر: والقعدية الذين يزينون الخروج على الأئمة ولا يباشرون ذلك، مثل حال من يدعون إلى الثورات اليوم في زماننا وهم في بيوتهم، أو كما شاهدنا لهم بعض المقاطع وهم في البراري وسط الجبال يجلسون ويشربون الشاي والقهوة ويركبون الخيول، ثم بعد ذلك يحرضون الشباب للخروج في ثورات ضد ولاة أمورهم، والواحد منهم يستمتع بوقته وحياته، وربما كما شاهدنا لبعضهم ذهب يخرج ابنه من دولة غربية قد تخرج من جامعة من جامعاتها. فهؤلاء من قاعد الخوارج. ومن الأمثلة على ذلك عبد الله بن سبأ حين حرض الناس على عثمان رضي الله عنه، قال ابن عساكر: كان يهوديا وأظهر الإسلام وطاف بلاد المسلمين ليلفتهم عن طاعة الأئمة ويدخل بينهم الشر، وكان يقول: ابدأوا بالطعن على أمرائكم وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فتستميل الناس. ومن بلاء الخوارج وشرهم ما رواه ابن ماجه في سننه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينشأ نشأ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، كلما خرج قرن قطع. وهذا فيه دلالة على ماذا إخوان المستمعين؟ على استمرار ظهور الخوارج. إلى متى؟ قال ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلما خرج قرن قطع أكثر من 20 مرة. قال: حتى يخرج في عراضهم الدجال. ولذلك وجب التحذير منهم بذكر صفاتهم ونشر الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذمهم، فإنهم شر وبلاء. قال ابن تيمية رحمه الله: وهذه العلامة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي علامة أول من يخرج منهم، ليسوا مخصوصين بأولئك القوم، فإنه قد أخبر في غير هذا الحديث أنهم لا يزالون يخرجون إلى زمن الدجال، وقد اتفق المسلمون على أن الخوارج ليسوا مختصين بذلك العسكر، أي ليسوا مختصين بالذين خرجوا زمن علي رضي الله عنه. لأن بعض الناس يقول: هذه الأحاديث التي تذكرونها إنما هي خاصة بأولئكم القوم الذين خرجوا زمن علي رضي الله عنه، وكلامهم غير صواب، بل لا يزالون يخرجون حتى يتبعون الدجال. وفي قتالهم أجر ومثوبة وهم بلاء، وسيأتي بعد أن نذكر شيئا من صفتهم الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم. ثانيا الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج وبيان صفتهم وذمهم، وهي أحاديث كثيرة وصحيحة، وقد تواترت هذه الأحاديث في ذمهم والتحذير منهم والأمر بقتالهم، وكثرت في الآثار أوصافهم حتى لا يغتر بهم أحد ويلبس عليه دينه. قال ابن تيمية رحمه الله: وقد روى مسلم أحاديثهم في الصحيح من عشرة أوجه، وروى هذا البخاري من غير وجه، ورواه أهل السنن والمسانيد، وهي مستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم، متلقات بالقبول، أجمع عليها علماء الأمة من الصحابة ومن اتبعهم، واتفق الصحابة على قتال هؤلاء الخوارج. فمن الأحاديث الواردة في الخوارج، الحديث الأول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة منصرفه من حنين، وفي ثوب بلال فضة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض منها يعطي الناس، فقال: يا محمد اعدل. قال: ويلك، ومن يعدل إذا لم أكن أعدل؟ لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق. قال: معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية. وقول النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، معناه كما قال القاضي عياض فيه تأويلان: أحدهما معناه لا تفهمه قلوبهم ولا ينتفعون بما تلوا منه، ولا لهم حظ سوى تلاوة الفم والحنجرة والحلق، إذ بها تقطيع الحروف. والمعنى الثاني معناه لا يصعد لهم عمل ولا تلاوة ولا يتقبل، انتهى كلامه. وذلك لأن أهل البدع لا يقبل منهم صرف ولا عدل، كما جاء في الآثار عن بعض السلف رحمهم الله تعالى. وكذلك بعض أهل العلم حمل هذه الآية على الخوارج: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية، جاء في الحديث قال: إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون منه أي من القرآن، وجاء في رواية أخرى من الإسلام ومن الدين، ويمرقون بضم الراء يقال فرق السهم مروقا إذا خرج منه من الجانب الآخر، أي يخرجون خروج السهم إذا نفذ الصيد من جهة أخرى ولم يتعلق به شيء منه. قال أهل العلم: شبه مروقهم من الإسلام أو من الدين بالسهم الذي يصيب الصيد فيدخل فيه ويخرج منه، ومن شدة سرعة خروجه لقوة الرامي لا يعلق به من جسد الصيد شيء. يعني أنت الآن أمامك صيد ووضعت السهم وسحبته وكانت بك قوة ورميته فدخل السهم في بطنه وخرج من الجهة الأخرى، فهم يخرجون من الدين بهذه السرعة كما يمرق هذا السهم من الرمية فيخرج ولا أثر في السهم من الرمية كما سيأتي بيانه في الأحاديث الأخرى. الحديث الثاني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بعث علي رضي الله عنه وهو باليمن بذهبة في تربتها، يعني الذهب في التراب كأنه كنز، وقيل أنه غير مصنع، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر: الأقرع بن حابس الحنظلي، وعيينة بن بدر الفزاري، وعلقمة بن علاثة العامري، ثم أحد بني كلاب وزيد الخير الطائي، ثم أحد بني نبهان. قال: فغضبت قريش، فقالوا: أتعطي صناديد نجد وتدعنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما فعلت ذلك لأتألفهم. وهذا في بيان أن الحاكم والملك والخليفة والسلطان قد يتصرف في المال بما يعود عليه بالنفع وما يعود على البلد، ويتصرف بالمال وفق المصلحة. والقاعدة اللي وضعها أهل العلم في هذا الجانب أن تصرفات الإمام مع الرعية منوطة بالمصلحة، وهذه المصلحة إخواني الأفاضل لا يعلمها إلا الإمام ولا يعلمها عامة الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما فعلت ذلك لأتألفهم، يعني لأجل أن هم قد أسلموا حديثا ويسمون المؤلف قلوبهم. فجاء رجل كث اللحية، هذا الرجل هو ذو الخويصر التميمي كما ثبت صريحا في رواية لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند البخاري في علامات النبوة، وعند أبي داود اسمه نافع، ورجحه غيره وقيل اسمه حرقوس بن زهير السعدي. قال: فجاء رجل كث اللحية مشرف الوجنتين غائر العينين ناتئ الجبين محلوق الرأس، فقال: اتق الله يا محمد. يعني تأمل إلى قلة الأدب في تعامله مع النبي صلى الله عليه وسلم. رسول الله أمرنا الله عز وجل بحسن خطابه فقال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. هذا الأدب الواجب مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن صفة هؤلاء الخوارج أنهم أناس فيهم قسوة وشدة وجلافة، ولذلك لما جاءهم ابن عباس رضي الله عنه يدعوهم ويناظرهم ماذا قالوا له؟ عابوا عليه، قالوا: هذا من قريش، وقد قال الله فيهم إنهم قوم خصمون، لا تناظروه. ثم قالوا: ما هذه الجبة التي عليك يا ابن عباس؟ فكانوا يستهزئون وينتقصون منه رضوان الله عليه، وقد تجرأوا على الخليفة عثمان والخليفة الراشد كذلك علي بن أبي طالب. فقال: اتق الله يا محمد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن يطع الله إن عصيته أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني؟ وفي رواية فقال يا رسول الله، قال: اتق الله. فقال: ويلك، ألست أحق أهل الأرض أن يتق الله؟ قال: ثم أدبر الرجل، فاستأذن رجل من القوم في قتله يرون أنه خالد بن الوليد. وفي رواية الشيخين لما استأذن خالد في ضرب عنقه قال صلى الله عليه وسلم: لا، لعله أن يكون يصلي. قال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر أن أنقب قلوب الناس ولا أشق بطونهم. ثم نظر إليه وهو مقف فقال: إنه يخرج من ضئضئ هذا إلى آخر الحديث كما سيأتينا الآن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عهد. وجاء في رواية أخرى قال أبو سعيد الخدري: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما، أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم، فقال: يا رسول الله اعدل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلك، ومن يعدل إن لم أعدل؟ قد خبت وخسرت إن لم أعدل. قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله ائذن لي فيه، أضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، ينظر إلى نصله، يعني النصل ما هو؟ قيل حديدة السهم، فلا يوجد فيه شيء. ثم ينظر إلى رصافه، أي عصبه الذي يكون فوق مدخل النصل، فلا يوجد فيه شيء. ثم ينظر إلى نظيه، والنظ اسم السهم، قبل أن يراش ويركب نصله. قال: فلا يوجد فيه شيء. قال: وهو القدح. ثم ينظر إلى قذذه، وهي ريش السهم، فلا يوجد فيه شيء. سبق الفرث والدم، آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثديي أو مثل ثدي المرأة. العضد ما بين المرفق إلى الكتف. قال: آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة، أي القطعة من القطعة من اللحم، مثل البضعة تتدردر، أي تضطرب وتتحرك وتذهب وتجيء، يخرجون على حين فرقة من الناس، أي في وقت افتراق للمسلمين، وهو الافتراق الذي كان بين علي ومعاوية رضي الله عنه. قال أبو سعيد الخدري: فأشهد أني سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتلهم وأنا معه، فأمر بذلك الرجل فالتمس فوجد فأتي به، حتى نظرت إليه على نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نعت. وفي رواية عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قوما يكونون في أمته يخرجون في فرقة من الناس، سيماهم التحالق. قال: ذكر قوما يكونون في أمته يخرجون في فرقة من الناس سيماهم التحالق، يعني الحلق كما جاء في بعض الروايات الأخرى والأحاديث الأخرى. قال: هم شر الخلق، أو من أشر الخلق، يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق. قال: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم لهم مثلا، أو قال قولا: الرجل يرمي الرمية، أو قال الغرض. الغرض ما هو؟ هو الهدف الذي يرمى إليه، تحط شيء أمامك وترمي يسمى غرض. قال: فينظر في النصل فلا يرى بصيرة، أي لا يرى علامة على إصابته الرمية، وينظر في النضي فلا يرى بصيرة، وينظر في الفوق فلا يرى بصيرة. قال أبو سعيد: وأنتم قتلتموهم يا أهل العراق. في هذا الحديث إخوان الأفاضل معجزة واضحة وظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد أخبر بهذا وجرى كله كفلق الصبح، وهذا من علامات النبوة أن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر حصل ووقع كما أخبر بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه، ولا يكون ذلك إلا بوحي من الله. قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إن من ضئضئ هذا قوما، المراد به النسل والعقب، أي يخرج من نسله ومن عقبه. قوله صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. قال القرطبي رحمه الله هذا منه صلى الله عليه وسلم إخبار عن أمر غيب وقع نحو ما أخبر عنه، فكان دليلا من أدلة نبوته صلى الله عليه وسلم. وذلك أنهم لما حكموا بكفر من خرجوا عليه من المسلمين استباحوا دماءهم وتركوا أهل الذمة، وقالوا نفي بذمتهم، وعدلوا عن قتال المشركين، واشتغلوا بقتال المسلمين عن قتال المشركين. وهذا سبحان الله يعيد التاريخ نفسه مع خوارج هذا العصر. سئل بعض القاعدة من الخوارج عن ثورة من الثورات، وقيل له لما لا تذهب لتحرير فلسطين أو تقاتل الكفار كما تدعون؟ قال أما أولئك فكفرهم كفر أصلي، وهو أخف من كفر هؤلاء الناس في هذا البلد، فإنه كفر ردة، فيجب علينا أولا أن نقاتل أهل الردة ثم بعد ذلك نقاتل أهل الإسلام. فكفر الجيش وكفر الحاكم وكفر الرعية وكفر الشعب كله، وهذا متوارث عن أجدادهم من الخوارج. قال يقول القرطبي لما حكموا بكفر من خرجوا عليه من المسلمين استباحوا دماءهم وتركوا أهل الذمة، وقالوا نفي بذمتهم، وعدلوا عن قتال المشركين، واشتغلوا بقتال المسلمين عن قتال المشركين. قالوا هذا كله من آثار عبادات الجهاد الذين لم يشرح الله صدورهم بنور العلم، ولم يتمسكوا بحبل وثيق، ولا صحبهم في ذلك في حالهم ذلك توفيق، وكفى بذلك أن مقدمهم رد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره ونسبه إلى الجور، ولو تبصر لأبصر عن قرب أنه لا يتصور الظلم والجور في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم كما لا يتصور في حق الله تعالى. ويكفيك من جهلهم وغلوهم، والكلام القرطبي، ويكفيك من جهل من جهلهم وغلوهم في بدعتهم حكمهم بتكفير من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصحة إيمانه وبأنه من أهل الجنة كعلي وغيره من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ما وقع في الشريعة وعلم على القطع والثبات من شهادات الله ورسوله لهم وثنائه على علي والصحابة عموما وخصوصا. انتهى كلامه رحمه الله. هذه من صفتهم أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وقوله صلى الله عليه وسلم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، أي قتلا عاما، يستأصلهم عن بكرة أبيهم، ما يبقى منهم أحد، كما قال تعالى فهل ترى لهم من باقية، وفي رواية قال قتل ثمود، لأقتلنهم قتل ثمود. قال القرطبي ووجه الجمع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كليهما، فذكر أحد الرواة أحدهما وذكر الآخر الآخر، ومعنى هذا أنه صلى الله عليه وسلم كان يقتلهم قتلا عاما بحيث لا يبقي منهم أحدا في وقت واحد، لا يؤخر قتل بعضهم عن بعض ولا يقيل أحدا منهم كما فعل الله بعاد حيث أهلكهم بالريح العقيم، وبثمود حيث أهلكهم بالصيحة. وهنا إشكال في هذه الروايات. قال أنت ذكرت في الرواية الأولى أن الذي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يقتل هذا الرجل خالد بن الوليد، وفي الرواية الثانية أن الذي طلب الإذن بقتله هو عمر بن الخطاب، فكيف الجمع بين الأمرين؟ قال أهل العلم الجمع بين الروايتين بأن كل منهما سأل قتل هذا الرجل. قالوا ووجدنا رواية عن عمار بن القعقاع عند جرير قال وفيه فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ قال لا، ثم أدبر فقام إليه خالد بن الوليد سيف الله فقال يا رسول الله أضرب عنقه؟ قال لا. وهذا نص في هذه المسألة ويزول به الإشكال. وقول النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم جمع ترقوة، وهي العظم الذي بين نقرة النحر والعاتق، والمعنى أن قراءتهم لا يرفعها الله ولا يقبلها. وقيل لا يعملون بالقرآن فلا يثابون على قراءته فلا يحصل لهم إلا سرده. وقال النووي رحمه الله المراد أنهم ليس لهم فيه حظ إلا مروره على لسانهم لا يصل إلى حلوقهم، فضلا عن أن يصل إلى قلوبهم، لأن المطلوب تعقله وتدبره بوقوعه في القلب.
الحديث الثالث جاء عن أبي سلمة وعطاء بن يسار أنهما أتيا أبا سعيد الخدري فسألاه عن الحرورية، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها؟ قال لا أدري من الحرورية، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج في هذه الأمة ولم يقل منها. تأملوا إلى دقة الراوي، وهذا يعطيك دلالة على أن الصحابة كانوا يعلمون دلالات الألفاظ ومعاني الحروف. فرق بين يخرج في هذه الأمة أو يخرج من هذه الأمة. قال يخرج في هذه الأمة ولم يقل منها، قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، فيقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم أو حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، فينظر الرامي إلى سهمه إلى نصله إلى رصافه فيتمارى في الفوقة هل علق بها من الدم شيء. قال النووي رحمه الله وفيه دلالة على فقه الصحابة وتحريرهم للألفاظ، وفيه إشارة من أبي سعيد إلى تكفير الخوارج وأنهم من غير هذه الأمة. وقال المازري هذا من أدل الدلائل على سعة علم الصحابة رضي الله عنهم ودقيق نظرهم وتحريرهم الألفاظ وفرقهم بين مدلولاتها الخفية، لأن لفظة من تقتضي كونهم من الأمة لا كفارا بخلاف فيه. وقوله صلى الله عليه وسلم إلى نصره قد سبق أن شرحناه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر السهم عموما ثم فصله. فيتمارى أي يتشكك الرامي في الفوقة أي موضع الوتر من السهم. وحاصل معنى الحديث أنهم يخرجون من الإسلام بغتة، كخروج السهم إذا رماه رام قوي الساعدي فأصاب ما رماه فنفذ منه بسرعة، بحيث لا يعلق بالسهم ولا بشيء منه من المرمي شيء. هذا الدقة في الوصف، هذا السهم اللي أنت رميته يخرج من الرمية من الفريسة ولا يعلق منه بأدنى شيء، لدرجة أن رجل يشك هل السهم دخل الرمية أم لا. قال فإذا التمس الرامي سهمه وجده ولم يجد الذي رماه، فينظر في السهم ليعرف هل أصاب أو أخطأ، فإذا لم يره علق فيه شيء من الدم، فإذا لم يره علق فيه شيء من الدم ولا غيره ظن أنه لم يصبه والفرض أنه أصابه. وإلى ذلك أشار بقوله في الحديث السابق سبق الفرث والدم، يعني السهم، أي جاوزهما ولم يتعلق فيه منهما شيء بل خرج بعده. لما تضرب الرمية في بطنها يخرج ما في بطنها من فرث ودم، هذا خرج قبل أن يخرج الفرث والدم. وهذا فيه إشارة إلى انحرافهم عن شريعة الإسلام. وقد أشار أهل العلم إلى الخلاف في تكفير الخوارج. الحديث الرابع جاء عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بعدي من أمتي أو سيكون بعدي من أمتي قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم، يخرجون من الدين، لاحظوا الآن هذا التعبير، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه، هم شر الخلق والخليقة. فهذا الحديث عن من؟ عن أبي ذر. الحديث السابق عن من؟ كان عن أبي سعيد
الخدري رضي الله عنه. والحديث الأول كان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. الآن ذكرنا ثلاثة من الصحابة رضوان الله عنهم. وأبو ذر رضي الله عنه ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم مؤيدا لحديث جابر ولروايات الواردة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وفيه زيادة ما هي؟ هم شر الخلق والخليقة. والبخاري رحمه الله روى فقال وكان ابن عمر رواه معلقا وكان ابن عمر يراهم شرار خلق الله وقال إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. الحديث الخامس عن يسير بن عمرو قال سألت سهل بن حنيف هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الخوارج فقال سمعته وأشار بيده نحو المشرق قال قوم يقرؤون القرآن بألسنتهم لا يعدو تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هذه بعض الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج، وقد ذكرت لكم شروح أهل العلم لألفاظها. أكتفي بهذا القدر وأستكمل في الجزء القادم بإذن الله تعالى الكلام على الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج وفي صفتهم وما ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم وما ورد عن الأئمة الأعلام في التحذير منهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وإلى لقاء قريب بإذن الله. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.